الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث انتهينا منه في الجلسة الماضية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض، حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث برواياته وبألفاظه التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في حكم طلاق الحائض، حكم طلاق الحائض. فأورد قصة ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر في هذه القصة، والحديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث فيه إشعار بأنهم يعلمون أن الطلاق في الحيض ممنوع، وإلا لما ذهب عمر إلى يسأل. هو لا يسأل عن حل أو حرمة الطلاق في الحيض، ولكن قد وقعت القضية، فما المخرج منها؟ ماذا يعمل؟ وإلا فهو يدل على أن هذا ظاهر عندهم، وأنه لا يجوز الطلاق في 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 الحيض. ولكن وقع هذا الخطأ من ابن عمر، فوقع في هذا الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، غضب. يعني لو لم يكن هناك علم به مسبق لم يغضب منه، فيعتبر خطأ ويعلمهم من جديد، كالذي تكلم في الصلاة وقال واثك لأمياه، بعد ذلك قال رماه الصحابة بأبصارهم إنكارا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام، فعلمه. يعني لو لم يسبق بيان لحرمة الطلاق في الحيض، أولا سؤال ما الباعث لعمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لماذا لم يسأل ابن عمر نفسه؟ فالأمر يعني كبير، يعني فيه حرمة، فيسأل ماذا عليه، ماذا يترتب على هذا الآن. فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بهذا الكلام: أمره فليراجعها، يراجعها، يعني أن الطلاق قد وقع. وسنشير إليه في أن خلاف للعلماء فيه قولان: هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ لكن المستند الذين قالوا بأنه يقع هو قول مره فليراجعها. مره وهم مره فليراجعها، والأمر هنا هل هو المراجع، الأمر بالمراجع للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل أن يكون للوجوب، وقد قال به بعض أهل العلم: مره فليراجعها. فهذا دل على أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، إذن هو الطلاق قد وقع، وهذا دليل واضح. زد على هذا أنه جاء في بعض الروايات: فحسبت علي بتطليقة، يعني عدت عليه واحدة من العدد، من عدد الطلاق الذي هو اثنتان تكون رجعية وبعد الثالثة لا تحل له إلا من بعد زوج، فحسبت من عدد الطلقات الثلاث، قال حسبت علي بتطليقة. فهذا يدل على ماذا؟ على وقوع الطلاق في الحيض. هذا الحكم الثاني. الحكم الأول قلنا أنه يحرم الطلاق في الحيض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، والنبي لا يتغيظ إلا من شيء، من فعل شيء حرام. يعني لو لم يكن حراما، لو لم يكن يعني لو الأمر أمر استحباب كان يعني ما يصل إلى حد التغيظ والغضب. ثم قال: مره فليراجعها. هل المراجعة هنا واجبة؟ قال به بعض أهل العلم. أو هي مستحبة؟ قال به بعض أهل العلم. طيب، راجعها، ماذا يكون بعد ذلك؟ قال: ثم ليمسكها، يعني في عصمته، تعود كما كانت زوجة رجعية، رجعت في 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 عصمته، ثم حتى تطهر. قال: ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس. فانظر إلى، نحن في الجلسة الماضية قلنا إن الشرع جعل يعني أسباب لتأخير التسرع في الطلاق، عقبات حتى لا يتسرع الإنسان. فهو الآن لماذا قال يراجعها؟ قال يراجعها لتكون هناك مهلة من ناحية، فقد المرأة وهي حائض يعني لا تتعلق بها شهوة الرجل، ويعني في وضع لا يعني يلتفت إليها، لكن إذا طهرت قد تميل نفسه وتدعوه إلى جماعها ومراجعته ومراجعة أمره، وبعد ذلك فهذه فرصة له أن يراجع، زادت الطول، وفرصة أيضا أخرى لما للمصلحين، يعني أن يتدخل بعض الناس ويصلح بين الزوج والزوجة إن كان هناك سبب خلاف. ثم تحيض، يعني الآن هذا الطلاق في هذا الحديث يدل على أنه لا يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها. قال ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر من حيضتها الثانية، فليطلقها إن شاء بشرط أن لا يكون قد مسها، أما إن مسها فيكون أيضا طلاق بدعي، فطلاق بدعي. إذن هذه أعطيت في 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 الوقت زمن يمكن أن يراجع نفسه، يمكن أن تراجع إذا كان السبب هي نفسها، يمكن أن يأتي المصلحون وهكذا، لكن الحكم عندنا هو هكذا أنه يحرم الطلاق في الحيض. لكن لو وقع عليه أن يتوب من هذا الذنب، وعليه أن يراجع زوجته وتبقى زوجة كما كانت، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها بعد الطهر الثاني فله أن يطلقها، لكن بشرط أن لا يكون قد مسها، لا يكون قد جامعها. إذن من أحكام هذا الحديث أنه لا يعتأف في الطلاق في العدد، يعني الآن إذا قلنا بأن الطلاق واقع إذا في الحيض، فتكون هذه الطلقة محسوبة عليه وبقي له طلقتان إن لم يكن سبق له شيء، إن لم يكن سبق له شيء، لكن نفترض أن هذا أول طلاق له، فيكون بقي له طلقتان. طيب هل تحتسب الحيضة الأولى في الأقراء التي يعتد بها؟ لا تحتسب، بل عليه أن يحسبها من الثاني. ثم قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله، فطلقوهن، قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهذه العدة يعني هي المشار إليها في الآية. بقي قلنا بأنه يحرم الطلاق في الحيض إلا في ثلاث حالات فيجوز. الحالة الأولى أن تكون المطلقة غير مدخول بها، يعني واحد عقد على امرأة ولم يدخل بها، لم يخلو بها، أما لو خلا بها فتعتبر يعني يعتبر دخولا شرعيا، ولا أحكام الزوجة كاملة من حيث العدة وغيرها. لكن غير المدخول بها هذه تبين بطلقة واحدة، فإنها في هذه في غير المدخول بها. ثانية، الحالة الثانية في الخلع، وهو الطلاق على عوض، يعني لو قالت المرأة مثل ما تقدم معنا أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أكره الكفر في الإسلام إلى آخر الحديث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال له لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولم يسألها هل هي حائض أو ليست بحائض، فهذا الطلاق على عوض يجوز. الطلقة الثالثة افتراضية، يعني لو على قول من يرى أن الحامل تحيض، لأن العلماء قولان فيه، قيل أن الحامل لا تحيض، وأن الذي يخرج منها وهي حامل هذا يكون نزيف، يعني مرض، ومن العلماء من يقول أنها تحيض، من يقول أنها أن الحامل تحيض يجوز طلاقها وهي حائض، لو افترضنا أن هذا الدم الذي نزل منها وهي حامل فإنها تحيض. وأيضا الحامل يعني أمرها واضح، لأنها الحامل عدتها هي الولادة وضع الحمل، فلا تحتاج إلى إقراء ولا إلى شيء من هذا، بل هي متى ولو بعد ساعة من طلاقها ولدت وضعت فتكون بهذا يعني انتهت عدتها، انتهت عدتها، فقد يعني قد تطول إذا كانت في أول الحمل قد تقارب 9 أشهر وهي في عدة، وقد تكون ساعة أو ساعتين إذا ولدت بعد الطلاق بقليل. إذن هذا الحديث دل على أو برواياته دل على أنها القول الثاني، حتى ننتهي منه، القول الثاني بأن الطلاق لا يقع في الحيض ولا ينقص به عدد الطلاق، وهذا قال به عدد من العلماء المعتبرين المحققين، لكن الدليل مع الجمهور الذين يقولون بأنه يقع الطلاق في الحيض ويقع مع التحريم، يعني هو يقع يحسب عليه ويحسب من عدد الطلقات ولكنه محرم، هو يحرم ويقع في 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 الوقت نفسه. القول الآخر أنه لا يقع، وهذا قول قال به بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وفي الأخير قال به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع. لكن الظاهر ظاهر الأدلة مع أصحاب القول الأول أنه يقع، وخاصة أن ابن عمر أفتى به أيضا، كان يفتي بذلك وهو صاحب القصة، وأنها يعني، وخاصة الآن عندما قال في الرواية الثانية قال ابن عمر أما أنت، هذا الحديث له أول يعني فيه هذا جزء منه، يعني أتى بجواب ابن عمر، هو سأله رجل ابن عمر، هذا جواب لسؤال وجه لابن عمر، فقال له ابن عمر والرجل يطلق امرأته، هكذا السؤال الذي جاء، الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يعني يقول له إذا كنت ابن عمر في جوابه، إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعها، هكذا قال، فلك أن تراجعها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، أمرني أن أراجع أن أراجعها ثم أمسكها ثم إلى حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، موافق للفظ الأول. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا رواية ابن عمر، ثم أيضا هو أفتى بذلك وهو أعلم بالحال، فكيف نقول أنه يعني ما حجة من يقول أنه بماذا يجيبون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها؟ قالوا يعيدها إلى حالتها إلى بيتها، طيب إذا كانت ما خرجت من بيتها، وهذا يعني تأويل بعيد، مره فليراجعها أي يعيدها إلى بيتها إلى منزلها على حالتها الأولى، هي ما زالت زوجة، هي لم تزل زوجة لأنها لم تخرج عدتها، لو خرجت عدتها انتهت عدتها حينئذ تبين بينون صغرى إن كانت طلقة أو طلقتين. ثم له أن 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 يخطبها من فإن رضيت به يعود إليها بعقد جديد. لكن إن كانت الثالثة لا، لا بد من أن يكون بعد زوج. إذن هذه الحديث الثاني جاء به المصنف رحمه الله ليبين أن هذا أيضا فتوى ابن عمر، وهذا رأي ابن عمر وهو صاحب القصة وهو أعلم بها، فيكون أدرى بملابساتها وبما يعني وجه إليه من أمر، هو أولى بتفسيره. فهو في فتوى كأنه يفسر قوله مره فليراجعها. أما قوله يعني القول الثاني قالوا أنه في رواية قال ولم فردها علي ولم يرها شيئا، قالوا لم يرها شيئا، القول الذين يقولون لا يقع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى فردها علي ولم يرها شيئا. لكن هذا الحديث أعل، قالوا بأنه لا يصح، قالوا بأنه لا يصح، فيكون الاحتجاج به غير وارد. فقالوا أولئك يصححون، الذين يرونه يرون أنه صحيح، لكن المقابل الذين يقولون يقع ثلاثا قالوا ما هذا، قالوا لا، وأتوا بأقوال نقاد العلماء والسابقين نقاد الحديث حتى أنهم قالوا لم يرى لأبي الزبير راوي هذا الحديث أنكر من هذا الحديث، لم يروي أنكر من هذا الحديث. فإذن القول الثاني أنها لا تقع ولا تحتسب من الثلاث هي لأن كلمة شيء عامة، فقال لم يرها شيئا. لكن لو ثبتت في الآن، هؤلاء يطعنون الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق في الحيض ويطعنون في صحة هذا الحديث. وأيضا من ناحية النظر هو لمصلحة المرأة حتى لا تطول عليها العدة. ليش تطول عليها العدة؟ لأنه إذا قالوا، وفيه أيضا فرصة للمراجعة كما قلنا، فرصة للمراجعة. لكن إذا قلنا هذه لم تقع فانتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فطلقها في طهر لم تجامعها فيه. إذن الآن ستنتظر حتى مدة الحيض التي جزء منها، قد تكون في بدايتها جزء من القرى الحيض التي طلقها فيها، ستنتظر ثم بعد ذلك تنتظر الطهر الأول، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها وتستأنف عدة جديدة. من ماذا؟ يعني هو الآن ينتظر حتى تطهر، إذا طهرت ولم يمسها يجوز له أن يطلقها. فمن هنا تعتد بثلاثة أقراء، تنتظر، فصارت جزء الذي أدركه الطلاق من الحيضة الأولى مع الطهر منها، هذا يكون زائد عليها، هذا يكون زائد عليها. لكن إذا أوقع فإن هذا يقول إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فطلقها فأطلق، وهكذا. فإذا وأيضا فيه حكمة أخرى كما أشرنا، بأنه قد يكون هذا سبب للمراجعة، يكون سببا للمراجعة. إذن هذا الحكيم فيه من الفوائد أن الطلاق مباح في أصله، وإن كان في الحديث الأول الذي درسناه في الجلسة الماضية أنه أبغض الحلال إلى الله، لكن سماه حلالا يعني هو جائز، هو جائز لكنه مكروه لغير، خاصة إذا لم يكن سبب، إذا لم يكن سبب. لماذا؟ ما وجه دلالة الحديث على هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لابن عمر أنها إذا طهرت أن يطلقها بعد الطهر الثاني، فأذن له. لو لم يكن أصل الطلاق جائزا لما أذن له بعد ذلك. يعني هو جائز لكن بهذه الشروط. ثم الحكم الثاني تحريم الطلاق في الحيض، لقوله للرواية الأخرى وهي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ أي غضب. وقد نقل النووي وابن المنذر وغيرهما الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، فهو محرم. العلماء الفقهاء يقولون أن الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي مس زوجته فيه بدعي، يعني طلاق بدعة أي على خلاف الشرع. البدعة هي ما خالف فيها العامل الشرع، فهو طلاق بدعي على الخلاف. عاد في الوقوع هذه مسألة أخرى، يقع أو لا يقع انتهينا منها، لكن هو طلاق بدعة. ويقابله طلاق السنة، وهو أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر إن أراد أن يراجعها، وإلا إذا انتهت عدتها تبين بإحدى الصورتين للبينونة. مسألة أخرى أيضا مثل هذه في الخلاف والصعوبة، الأول الحديث هذا نأخذ منه عدم التسرع في الطلاق، فيترك الله سبحانه وتعالى ترك له هذه المهلة، ولن يجبره أحد على أن يراجعها كما سيأتينا الآن. من طلق ثم في طلاق السنة ثم انتظر، ولن تجبر على أن تراجع. الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا من الأمور التي حصل فيها خلاف، ونحوه حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. هذه مسألة أخرى في جمع التطليقات، لكن هنا في خلافة عمر الثلاث واحدة، وهذه أيضا جمع سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ لأنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي قال: ورواته موثقون. حديث ابن عباس الأول، حديث ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنتان، لأن خلافة أبي بكر دامت سنتين سنتين وفي رواية 3 سنوات من خلافة عمر، فصارت 4 سنوات من غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاق 3 يعتبر واحدة. لكن ما معنى الطلاق 3؟ الطلاق 3 يحتمل أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، أو ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. ويحتمل أن يقول، وهو الأقرب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فلو قال أنت طالق 3، هل تعتبر 3؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله 100 مرة. قلت أنا: سبحان الله 100 مرة، هل تعتبر هذه 100 مرة؟ تعتبر مرة واحدة. لو قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، 100 مرة، هل تعتبر هذه 100 مرة؟ تعتبر مرة واحدة، تعتبر مرة واحدة. لكن لو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله مكررة، تعتبر بعدد ما قال، تعتبر بعدد ما قال. طيب، هنا هذا انتهينا من الأول. الأقرب أن يكون غير مراد، وهو قوله: أنت طالق 3. إذن يبقى الذي فيه الخلاف أقوى، وهو الحكم واحد في هذا وهذا، أنه قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، في مجلس واحد ومتتالية. بعضهم يقول هذا يمكن يريد التأكيد أو لا يريد التأكيد. فهذا الظاهر أن المراد الطلاق 3، لأن تلك ما تعتبر 3. لو قال: أنت طالق 3، مثل ما أن لا نعتبر من قال سبحان الله 3 أنه سبح 3 مرات، لا نعتبره سبح 3 مرات، بل نعتبره سبح مرة واحدة. فكذلك هذه. لكن الذي يعنى بمثل هذا هو أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فكانت تعتبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لأن الطلقة الثانية وقعت في غير في في غير الأولى وقعت في 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 موقعها، أما الثانية وقعت في غير موقعها، لأن ما كان له أن يطلق، فليس له أن يطلق في هذه، له أن يطلق مرة واحدة، فهذه وقعت في غير موقعها فلا تحتسب. هذا القول الأول، أنها لا 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 تحتسب إلا طلقة واحدة. القول الثاني، وهنا هذه المسألة عكس الأولى من حيث قول الجمهور وغيره، والثاني قول الجمهور أنها تعتبر 3، أنها تعتبر 3، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمضى هذا، وبحضرة الصحابة وهم وعددهم كثير، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا. الأولون يقولون الإجماع الأول سابق، وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، حتى أن ابن القيم يقول: كل الصحابة في عهد أبي بكر، ثم في عهد في صدر خلافة عمر، كانوا مجمعين على أن طلاق 3 واحدة. فهذا إذا نظرنا للإجماع فهذا إجماع سابق على الـ 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 لكن هذا أيضا كلام. طيب، بماذا يجاب عن فعل عمر؟ هل عمر بمكانته رضي الله تعالى عنه وعلمه وورعه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخالف؟ لا، قالوا بأنه هو هنا هذا يقولون تأديب، زجر للزجر. لما التزموا بالثلاث خذوا نمضي عليكم ما التزمتم به، أنتم الذين قلتم، أنت أيها المطلق قلت لزوجتك أنت طالق إذن نمضي عليك ما التزمت، حتى لا يسرع الناس في هذا. ولذلك قال عندما استشار الصحابة، قال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه، أي فسحة ينظرون فيها في المصالح والمفاسد وما يترتب على هذا، ثم يراجع أو لا يراجع، يعني حتى يتبين له أن هل المصلحة له ولولده ولبيته أن يراجعها أو لا يراجعها. لكن إذا قلنا وقعت ثلاثا ما عاد يراجعها إلا بعد زوج. فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، كان الأولى أن لا يستعجلوا في هذا إذن. وقالوا هذا العذر عن لعمر رضي الله تعالى عنه. ثم من وجه آخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهو عمر مأمور، المسلمون مأمورون باتباع سنته طبعا ما لم تخالف، لكن هنا هو بين والصحابة وافقوه على ذلك. الصحابة وهم يعني دينهم وعلمهم وورعهم وشجاعتهم كل ذلك يمنعهم أن يسكتوا على ما يرونه باطلا، ولا يمكن لهم أن يسكتوا عن أمر يرونه باطلا. إذن هو أمر سياسة، بمعنى ما هو سياسة بعرف عصرنا هذا، لا، يعني ما يساس به الناس، ما يعني يصلح به أمر الناس، يعني هي كالعقوبة. مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الوصال في رمضان، وهو أن يصوم يومين متتاليين من غير إفطار بينهما، فصام بهم النبي يوما ثم يوما، ثم الثالث جاء هلال شوال، وقال لا، يعني لو لم نرى الهلال لا لا لا, لا أيضا لا صمنا، معناه كما جاء في الحديث كالمنكر لهم، لأنهم تركوا أمر لا كان لهم فيه فسحة. فعمر هو فعل هذا من باب الزجر عنها، عن التسرع في أمر ما كان لهم أن الله منحهم الشرع فسحة، فهم أعرضوا عن هذه النعمة والإكرام والفسحة التي منحهم إياها الشرع، فيطلقون ثلاثا. فقال إذن نحن نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم، أنتم الذين ألزمتم أنفسكم، حتى يرتدع الناس عن هذا التعجل وعن هذا التسرع. طبعا الموضوع فيه كلام كثير، لكن ما الراجح في هذا؟ الراجح والله تعالى أعلم، ما لم يكن هناك قضاء من قاض، أن الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة لقوة الدليل هنا. وهذه خلاف قول الجمهور، لأنه كان في عهد النبي، في عهد أبي بكر كاملا وهو سنتان، في عهد صدر سنتين أو ثلاث من يعني في روايتان، والظاهر الأقرب أنها سنتان وشيء، يعني هي أربع سنين وأشهر وبعض الأشهر. كل هذا على اعتبار الثلاث واحدة، بمعنى إذا كررها أو نطقها بلفظ واحد هو يعتبر من الأول، من الطلقة الأولى العدة، يعني هذا نص عليه. إذا طلق ثم بعد حيضة واحدة مثلا طلق مرة ثانية، هل يعتبر العد من الأولى أو من الثانية، من يعتبر من القرء الأول أول حيضة بعد الطلقة الأولى. يظهر أننا نتوقف هنا لأن هنا أحاديث مرتبطة والزمن الباقي قليل، ونتوقف هنا ونسمع إن شاء الله.